أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأكرم المرسلين محمد الأمين وعلى آله أمناء الدين. كان الكلام في هذه المسألة عبارة عن مسألة ثانية انتهينا منها، وصلنا إلى الثالثة. يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ومع الضرورة يجزي الظاهر، كما أنه مع عدم إمكانه، إمكان الظاهر يعني لكونه مقطوع الكف لا سمح الله أو لغير ذلك، جروح خروح مثلا ربما عليه، ينتقل إلى الأقرب من الكف، فالأقرب من الذراع والعضد، الذراع العظم الذي يلي الكف، العضد العظم الذي فوق المرفق. هنا بنحو الفتوى عند الماتن، ولكن جملة من المحشين قالوا لا، هذا نحو احتياط وجوبي. أولا، ما هو الدليل على اعتماد باطن الكف؟ ذكر بأنه هو منصرف الأدلة بالخطاب بوضع الكف بسبب الوضع الطبيعي عند الإنسان لوضع الكف منصرف إلى ذلك. ويمكن أيضا أن يستدل له غير الانصراف أو تعين الاستعمال في ذلك ما ورد من استحباب تخوي الساجد. تخوي كان أمير المؤمنين عليه السلام يتخوى في السجود كما يتخوى البعير. تخوى يعني يكون الصدر والبطن مرتفع واليدين مبتعدتين، يعني كأنما في خواء، يعني جو فضاء تحت. فرق البعير عن السبع الأسد أو كذا، هذا البعير يتخوى يعني يجعل خواء تحت بطنه، أما الأسد أو السبع أو أي سبع آخر لا، يلطئ. يستحب للمرأة أن تسجد لاطئة. لاطئة يعني ماذا؟ يعني تسجد حتى على ذراعيها، على كفيها وذراعيها، وتضم يديها وذراعيها عكس الرجل. ولا تتخوى المرأة، يعني لا ترفع بطنها زائد، بينما هذا مستحب في المرأة، بينما هو مكروه في الرجل. الرجل يستحب أن يتخوى، تخوى يعني يرتفع بطنه وظهره ويديه، تبتعد عن هذا عن بدنه، مو لا تكون ملتصقة ولا يفترش ذراعه، هذا يسمى التخوي، يستحب في السجود التخوي. زين، هذا التخوي واضح أن مقتضانا يكون على الراحتين مو على ظهر القدم، ظهر عفوا الكفين عادة حصلنا. أما مراتب إذا هذا مع الاختيار، مع عدم الاختيار إلى الظاهر، ما الدليل على ذلك؟ أو إذا الكف يصل إلى الزندين أو إلى الذراع أو إلى العضد، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك كما مر بنا هو سر وفلسفة تعدد لسان الدليل. ورد في لسان الأدلة: سجد على الكفين، السجود على أعظم سبعة على الكفين، وورد السجود على اليدين. ومر بنا أن هذا التنوع في التعبير في الألسن الأدلة ليس جزاف ولا عباط، للدلالة على مراتب العام والخاص. عموما عند القدماء إذا تتذكرون مر بنا عدة مرات أن تفسير تعدد الألسن في المبحث الواحد في الدليل الواحد عند القدماء سببه هو أن الملاك قائم على مراتب وعناوين، فاليدين شامل حتى للعضد، فليس من باب الاحتياط، لا، من باب العمل بالعموم بالأدلة. لا سمح الله لو واحد قطعت يداه أو ما شابه ذلك، ولا يستطيع أن يضع إلا مرفقة أو عضدة، نعم وضع مرفقة أو عضدة، لما؟ لأنه يكون السجود على اليدين. إذا لدينا روايات السجود على اليدين، السجود على الكفين، وبل عدة ألسن مرت. هذه تبين مراتب المطلوب، مراتب الطبيعة المطلوبة، أنها فيها سعة وضيق. ضيق يعني المرتبة الكاملة المقيدة المحددة، والعنوان العام لبقية المراتب الطبيعية المطلوبة. نعم. طبعا ذاك مطلوب اضطراري ناقص، بينما هذا مطلوب اختياري أولي، فبالتالي لا تكون هو ناظر في كلام عليه السلام بلحاظ الوظيفة الاختيارية الأولية، إنما مزحنا وظيفة العقوبة والتأديب، هذا صحيح. أما بلحاظ الراتب الناقص الاحتراق، فعدة ألسن مرت سابقا علينا في بحث الأدلة. الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين، مثل هذا لسان ورد، جبهة وكفين عينين ركبتين أنامل الباب الرجيم والمنجبة. فالألسن على كل المتعددة، بس كلها تدل على دي المراتب من المطلوبية كما مر. فإذا التمسك بالعموم اليد لأن التقييد في حالة الاختيار، ولو بقرينة أن الصلاة لا تسقط بحالة وغيرها، فإذا هذا متعين وليس من باب الاحتياط. المسألة الرابعة، كما أن الحال مو فقط في اليدين، الحال في الرجلين كسيأتي ما قبل، تعددت لسان الأمر بالسجود على الرجلين، رجلين إبهامين أنامل الإبهام، قدمين، أربعة عناوين ربما وردت في الرجل. هذا من باب التعارض؟ لا. تدافع؟ لا. هذا للدلالة على مراتب المطلوب. في الأصل المطلوب العام الرجلين، أضيق كم الأكمن قدمين، أضيق إبهامين، أضيق أنامل الإبهامين. درجات في المطلوبية هذه عند القدماء كما مر إذا تذكرون بحثنا في العام الخاص، عند القدماء لا يقولون بأن التخصيص يسلب العام عن أصل ملاكه في المنطقة التي خصصه الخاص أو أزواه الخاص عنه، بل يبقى ملاك العام على حاله. إنما هذا مطلوب في مطلوب أو درجات من المطلوبية، هذا تفسير العام والخاص عند القدماء سواء متخالفين أو متوافقين، يعني العام والخاص متوافقين في السلب أو في الإيجاب أو متخالفين. تفسير القدماء للعام والخاص زاوية من التفسير لديهم تختلف عن المتأخري هذا العصر أو متأخري الأعصار. متأخري الأعصار يقولون يكشف عن أن العام أصلا لا ملاك له فيما زوي بسبب الخاص، فيما ارتفع بسبب الخاص أصلا لا ملاك له، لا ملاك له. إذن لماذا عبر به ظاهرا صورة؟ فائدة كدليل ظاهري يتمسك به عند الشر، هكذا تفسير المتأخر الأعصار. المتقدمون الفائدة التي يذكرها المتأخرون يقبلون بها أنه يتمسك بها عند الشر، لكن النقطة الأولى لا يوافقونهم عليها أن العام أصلا لا ملاك له في منطقة التي أزواها عنه الخاص، رفعه عنها الخاص. يقول رفع في الحكم الفعل التام ولم يرفع الناقص، أو لم يرفع الإنشائي من رفع الحكم الفعلي، على ما مر بحث في علم الأصول الفرق بين القدماء وهو الصحيح مبناه مع متأخري الأعصار. هنا نستفيد عندنا ان في الابواب التي ترد فيها تعدد الالسن بعد من احتلقات الالسن هي الالسن بنفسها تبين درجات المطلوبيه. المساله الرابعه، لا يجب استيعاب باطن الكفين او ظاهرهما، بل يكفي المسمى. مو واجب سيدي استيعاب الكفين، ليس بواجب. لا يجب استيعاب باطن الكفين او ظاهرهما، يعني فيما لو عجز عن الباطن تصل نوبه ظاهر الكفين. ظاهر الكفين نعم ايضا لا يجب فيهما الاستيعاب، بل يكفي المسمى. ولو بالأصابع، بدل ما يضع راحة اليد يضع ماذا عند اليزدي؟ يضع الأصابع هكذا ويرفع الراحة، مجزي عند اليزدي، بل يكفي المسمى ولو بالأصابع فقط، ولو بعضها، حتى لو سوى ثلاث أصابع أو بعد أسبوعين يرفع الراحة، استقال أصابع ولو بالأصابع، أصابع أول ثلاثة قلبها ولو بالأصابع فقط أو بعضها، بعضها بل يشمل حتى الإصبع الواحد. نعم لا يجزئ وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار، بس يفعل هكذا لا يجزئ، هذا عند السيد يجزئ غير مجزئ. أما هكذا ويرفع الراحة مجزي، أو الراحة ويرفع الأصابع أيضا مجزي، أو هكذا مثلا بعض الراحة موجود وبعض الراحة غير في حال التماس، والأصابع هالمقدار إذا مجزي عندك مثلا قاعدة الراحتين عند مجزي، كل هذه الصور عند السيد يزي مجزي. طبعا جملة من المحشين استشكل، بعضهم قال الراحة لا، لابد نفس الراحة، بس الأصابع ترفعهم من خلف، أما الراحة لا، لابد منها. هسه مو استيعاب دقي بس يعني إجمالا، لا استيعاب دقي ما حد، مو استيعاب حتى دقي، استيعاب غير دقي تام التمام لم يلزم به أحد، لكن غالب الراحة يكون ساجدا، الأصابع ترفعها أو الآخر ماشي. بعضهم قال لا، حتى الأصابع يجب أن تضعها، الراحة والأصابع، لكن استيعاب تام 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 ما له حل، شوية أن تفترض في تقوس في الأصابع، في تقوس في الراحة، ما لا مانع من ذلك، بحيث يعني إجمالا هو استيعاب، استيعاب في الجملة مو بالجملة، المقدار اللازم. هذا قول آخر. أقوال إذن، نعم يقول لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار، هكذا ما يجزي، كما لا يجزي لو ضم أصابعه، ضمها هكذا وسجد عليها مع الاختيار، إذا ضم أصابعه وسجد عليها بيكون السجود على الظاهر وليس على الباطن، إلا حافة الراحة بس. لذلك بعض المحشين استشكل على سيد يزيد، قال أنت عندك المسمى مجزي، وإذا المسمى مجزي خب شوية من الراحة موجودة، بس إلا السيد يزيد مراده فقط يزيد على ظهر الأصابع بدون أن يماسس، بدون أن يماسس مثلا الراحة، بس إلا إذا فرضها هذا الفرض يقول غير مجزي عند اليزدي. أما إذا سجد هكذا حيث لامس أسفل الراحة، أسفل الراحة يلامس، ولامس ظهر الكف لا مانع، لأن السجود على ظهر الكف ليس بمانع، لازم السجود على باطن الكف، مسمى باطن الكف هو المفروض عند باطن الكف مسجد، إلا إذا مقصود أنه يسجد على ظاهر الأصابع المضمومة من دون أن يماسس أو يعتمد على باطن الراحة. المهم هذا ما ذهب إليه السيد اليزدي. الآن دعونا نستعرض الروايات. كلمات مشهور الفقهاء على كل ربما تكون مجملة، هل مرادهم الاستيعاب أو مرادهم المسمى، لأن قد يكونوا لم يفصلوا في هذا البحث. زين، لنلاحظ الآن الروايات في المقام. جملة من الروايات ماذا نستطيع منها؟ الرواية الأولى طبعا للمسألة السابقة، نسيت أذكر رواية موجودة، هذه الرواية مشتركة للمسألة السابقة والمسألة التي نحن فيها الآن، معتبرة أبي بصير في أبواب السجود الباب 19، معتبرة أبي بصير في أبواب السجود الباب 19، الرواية الأولى. طبعا ليش عبرت معتبرة؟ اصطلاح الرجاليين الدراهيين في الآونة الأخيرة مرادهم من المعتبرة بالمعنى الأخص، يعني الرواية الحسنة أو الرواية القوية، حسنة يعني إماميون ممدوحون، قوية يعني غير موثقين، قوية يعني من غير الإمامية لكنهم ممدوحون، ولو واحد منهم، واحد منهم إذا كان ممدوح غير إمامي يعبر عن الرواية قوية. وإن كان شوفوا القوي درجات، ما بعضها ست سنة كلها إمامين كبار أجلاء، واحد منهم غير إمامي ممدوح غير موثق. هذه قوية، بس قوية قريبة إلى الموثقة أو الصحيحة. وفي قوية يعني كل سلسلة السند من عامة وممدوحين ولو بمدح من أرباب الرجال لدينا. هذه قوية وقوية وين اختلف له. الحسنة ما كذا في رواية حسنة، يعني كل سلسلة السند ثقات أجلاء كبار، واحد منهم إمامي غير موثق، غير لم يوثق، إمامي ممدوح. هذه يقال لها حسنة، بس هذه حسنة مشاركة للصحيحة. بعض الأحيان طبقتين، حلقتين، ثلاث، أربع، أقصد هاي ندقق في درجات الحسان. الروايات الحسان ليست درجة واحدة، درجات. الروايات القوية أيضا درجات، الموثقة أيضا درجات. ترى بعض الأحيان رواية كل سلسلة سندها إماميون ثقات، واحد منهم غير إمامي موثق، يعبر عنها موثقة، بس هذه موفقة، موثقة قريبة للصحيحة. هذا البحث القدماء يميزون بينهم، ولو المتأخرين للأسف لا، كأنما يكال بكلمة واحدة. هذا خطأ، درجات في القوة طبعا، في الترجيح، في كذا، فلان. حتى الصحيح، الصحيح ليس كل درجة واحدة. في إماميون عاديون ثقات، في إماميون علماء، فقهاء كبار، زهراء، أورع أهل زمانهم. شنو يقولون صحيح أعلاي؟ صحيح أعلاي درجات. لذلك هذه مرارا أنا أذكر للأخوان روايات مشحونة لدينا في كتب الحديث، كتب الأربعة وغيرها من كتب المحدثين، روايات عندنا مشحونة قطعية الصدور، يعتبروها القدماء الشيخ الطوسي والمفيد وغيرهم يعتبروها قطعية الصدور. هي خبر واحد يقول محفوظ بالقرائن. أي قرائن؟ أحد القرائن يقصدون منها أن سلسلة الرواة كلهم زعماء المذهب الذين في جلالتهم عند الطائفة لا تقل عن النواب الأربعة. صراحة الكليني رحمة الله عليه وعلي بن بابوي عند الطائفة الشيعية مات في نفس سنة النائب الرابع، تدرون بعد سمي في سنة 329 في آخر الغيبة الصغرى، وسميت السنة بتناثر النجوم، يعني ثلاثة أو أربعة من أعمدة علماء الشيعة توفوا، أركان يعتبرون. زين، هذان الكليني وعلي بن بابويه والد الصدوق، والد الصدوق كان وكيل عسكري بعد. هذان ليس يعني عند الطائفة كلامهم موقعية أقل أو مختلفة عن في الدر يعني في المحاذاة عن النائب الرابع، لعلمكم. حتى النواب الأربعة يتعاملون مع الزعماء علماء الإمامية في الفقه والحديث وكذا وفلان، مثل يعني أخ وأخ، يا كذا أحمد بن إسحاق الأشعري الأمي الكبير ذا الوتد العظيم من أصحاب الهادي والعسكري، وهو ممن رأى الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. شو يعني الإمام العسكري أراه إياه، هو مع 40 من علماء الإمامية. سند الشيخ المفيد لرؤية 40 من زعماء علماء الإمامية، سند الشيخ المفيد قطعي الصدور مو صحيح. هذه نكتة لازم نلتفت لها، الصحيح ليس على درجة واحدة. ذاك قالوا صحيح علائي، والصحيح أيضا في الصحيح العلائي أنه ليس على درجة واحدة. بعض أنواع العلة تبلغ ما مرتبة قطعي الصدور ولو خبر واحد، صورة وخبر آحاد. لبان هذا ثقة أي صدور أو اطمئنان من الصدور، أي أمور يجب أن نلتفت إليها، مؤثرة في بحث العقائد، مؤثرة في بحث القواعد الفقهية، مؤثرة في بحث تفاصيل التعارض المجرد، هذه أمور لازم نلتفت إليها. المهم، فلما عبرت معتبر أبي بصير؟ لأن الراوي عن أبي بصير علي بن أبي حمزة البطاني الملعون، وهذا جعلنا الرواية مع ذلك معتبرة، لأن رواية علماء الإمامية ورواة الإمامية عن ابن أبي حمزة إنما كانت في فترة استقامته، فترة انحرافة قاطعوه ونبذوه. لذلك إذا تشوف واحد من الإمامية فضلا عن أجلاء الإمامية ومردنا هكذا يروي عن ابن أبي حمزة البطائني، واضح يروي عنه في زمن استقامته. طبعا هاي بشهادة يونس بن عبد الرحمن في الكشي ينقل الرواية، ونقولات أخرى أن الطائفة قاطعت ابن أبي حمزة قاطعه نبذته. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض، فإذا ركعت فالقم كفيك ركبتيك. يعني هذه رواية صريحة في بسط الراحة على الأرض. طبعا بسط الراحة المسألة السابقة أن الباطن يتعين أولا، تفيدنا في المسألة السابقة، تفيدنا في المسألة اللاحقة ظاهرها الاستيعاب. فابسط كفيك، اي هذا السياق يعتمد عليه اذا لم ياتي قرينه اخرى، اما اذا اتت قرينه اخرى للاسف ما نقلتها كاملا، اذا فيها فقره من فقرات الوجوب يخدش حيلين بالسياق، وسنضمها الى روايات اخرى لنرى هل هذا آداب او لزوم. ظاهر لزوم هذه الفقره. زين، هذه الروايه الاولى اللي هي صالحه لمسالتنا ومساله السابقه. الروايه الثانيه روايه الجعفريات، او يعبر عنها روايه الاشعثيات. شنو الجعفريات وشنو الاشعثيات؟ كتاب حديث 1000 رواية فيه، 1000 حديث، يسمى بكتاب الجعفريات ويسمى بكتاب الاشعثيات. أما تسميته بالجعفريات لأن الرواة فيه كلهم من نسل الإمام الصادق والكاظم، والكاظم من نسل الصادق، ونسل الكاظم نسل الصادق، فيسمى جعفريات. الآن جعافرة في مصر يقال 4 مليون جعافرة، جعافرة يعني من نسل الإمام الصادق، نسل السادة الهاشميين الصادقين، الصادقيين يقال 4 مليون في مصر. أقل تقدير هم شيعة عقائديا، يعني محبين لأهل البيت، يهتمون بأهل البيت، يسلمون في الفروع الجعافرة، وحتى تقريرات يهودية وأمريكية مخابراتية من السبعينات متخوفة من الجعفرة في مصر من نسل الممصور، يعني السادة وين يروحون على كل يتخوف منهم إلى الآن. دير بالكم على كل هم نبراس إلى النبي صلى الله عليه وآله ولأئمة أهل البيت، عجنت طينتهم بالدعوة لأهل البيت عليهم السلام، لذلك الكتب فيهم كثير صار على كل، يعني قدموا ضحايا أكثر من غيرهم. المقصود فالجعفريات تسمية هذا الكتاب بهالسبب، أيضا تسمية بالأشعثيات. لماذا؟ لأن الراوي عن نسل الإمام الصادق والكاظم هو محمد بن محمد الأشعث الكوفي، محمد بن محمد الأشعث الكوفي، هذا هاجر إلى مصر من سياسة الإمام الصادق عليه السلام، أوعز إلى جملة من نسله أن يذهبون إلى مصر لتشيع مصر، وإلا أعوذ بالله مصر صارت ناصبية. ولعلمكم أيام الفاطميين مصر كانت اثنا عشرية، هي والجزائر تونس. الذي اختطف الاثنا عشرية إلى إسماعيلية هم بقايا الخطابية في منطقة واسط في العراق. بقايا الخطابية المنحرفين عن الاثنا عشرية الذين رأوا أنه ما يصير يعني يقفزون على الإمام الكاظم أو يتقنعون بالإمام الكاظم، معصوم لأنه ما يصير يتحايلون، ما يقدرون يتحايلون عليه. تحايلوا على بقية الشيعة باسم إسماعيل اللي هو كان متوفي ابن الإمام الصادق. بقيت بقاياهم إلى الغيبة الكبرى، إلى الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. شافوا الفرصة مؤاتية، قالوا نحن مهدويون. يعني شنو مهدويون؟ متصلين بالمهدي الذي تنتظرونه. أو في الاثنى عشرية في اليمن، في الجزائر، في مصر، في تونس، أعطاهم سدة الرئاسة. في بحث تفصيلي طويل الآن، راجعوا حتى كتب الإسماعيلية يعترفون بهذه الأمور للأسف. فقلبوا قاعدة كبيرة من الاثنى عشرية في البلدان إلى إسماعيلية بتحايل في المفصل بدءا من الجزائر للأسف. يعني لكن بحث المهدوية خطير، إذا ما يضبط يحرف الاثنى عشرية يمرقهم عن مدرسة أهل بيت الاثنى عشرية إلى مدارس أخرى. أصل الإسماعيلية هو هذا، أصل الفاطميين هو هذا. ما كانوا أصلا ما كانوا إسماعيليين ولا فاطميين، كلهم كانوا اثنى عشرية ببركات جهود الإمام الصادق. في كتب قديمة جزائرية ومصرية تشيع لبنى بيد الصادق عليه السلام زرعها. أقدم كتب تاريخ في المغرب العربي الأخوان المستبصرين جزاهم الله خير كانوا يحضرون لنا، نقبوا بحوث عندهم. قبيلة كوتاما أكبر القبائل البربرية في المغرب والجزائر وتونس وليبيا، كوتاما هذه شيعها عن ذكرة أبيها تقريبا ومصادر سرا بمندوبين إليه. على كل البحث مفصل، لذلك جهود الأئمة كلها مخفية، مو فقط أمير المؤمنين، بقية الأئمة جهودهم كلها مخفية بالسر وليس بالعلانية. على كل فقضية الإسماعيلية هذه، محمد بن محمد الأشعث كوفي هاجر من الكوفة إلى مصر، وقسم من حديث أهل البيت رووه شيعة مصر عن أهل البيت، لم يروه الكوفيون ولا القميون ولا الخراسانيون ولا البصريون ولا المدنيون ولا المكيون، رواه فقط شيعة مصر الاثنى عشرية. ومن تلك الكتب طبعا دعاية الإسلام، مو بعيد أن صاحب دعاية الإسلام القاضي هذا هو اثنى عشري، يتخفى كما عند شواهد الميزة النوري في الخاتمة، تخفى مع عند الإسماعيل بأنه إسماعيل ولا هو ليس إسماعيل. هذا كل هذا حقيقة ولا مو حقيقة، أي ما كان جزء من تراث حديث أهل البيت سواء هي في شيعة مصر. هذا كتاب الأشعريات أو الجعفريات، ألف حديث من شيعة مصر من نسل الأئمة، نقلها محمد بن محمد الأشعث إلى حاضرة الحديث في الكوفة. عرف الكتاب بالأشعريات وبالجعفريات، كتاب واحد له سند واحد. يقول هذه الرواية طبعا سلسلة سند نسل الإمام الصادق من نسل موسى بن جعفر، نفيسة خاتون سامعين بها، هي زوجة ابن الإمام الصادق، أحد أبناء الإمام الصادق في مصر، توفيت هنا. عن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد سجد على راحتيه. هذه أيضا تفيدنا للبحث السابق، تفيدنا للبحث السابق أنه باطن الكف. الآن واقف هنا أنه تقول الأمر هو أن يدل على الوجوب إلا أن يأتي القرين على الترخيص. سيرة النبي سنة، إذا سجد السجد على راحته وأبدى ضبعيه، طبعا هذا قرين عدنا عنه مستحب، حتى يستبين من خلفه بباطن إبطيه وهو مجنح. هنا على حال أيضا في هذه والسند عموما سند الأشعثيات والجعفريات نبني على حسنه على أقل تقدير، فهذا لحظة معتبر. وطبعا هذا كتاب الجعفريات والأشعثيات الذي هو الأشعثيات في عدة روايات حساسة لبحوث وأبواب فقهية حساسة. أيضا هناك أحاديث أخرى غدا إن شاء الله نكملها في هذا الصدد، وصلى الله على محمد وعلى آله.